الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل متعلق بموقف أهل السنة من رواية المبتدع، بعد أن تقدم الحديث عن شهادة المبتدع. والرواية تشارك الشهادة في بعض الأوصاف كما جاء في كلام أهل العلم هنا، كما ذكر الإمام مسلم، وهذا مشهور عند كثير من أهل العلم، حتى إن بعض أهل العلم لا يفرق بينهما عند الإطلاق، وإن كان الصحيح أن هناك بعض الفوارق كما ذكر الإمام النووي هنا، وكما هو معروف لمن سبر كلام أهل العلم في قبول الشهادة، وأنها قد ترد لبعض ما يقوم بالشهود من بعض الصفات كالحرية والذكورية والتهمة، وكذلك لمن جر لنفسه نفعا كالشريك لشريكه وكالفرع للأصل ولغير ذلك. وأما الرواية فإنها تقبل لأن الراوي غير متهم في روايته إذا ثبت ضبطه وثبتت عدالته، فبينهما اشتراك في بعض الأحكام، ولأنهما من باب واحد. وأهم ما تقوم عليه الرواية والشهادة هو الصدق والضبط، مدار الرواية والشهادة على الصدق وعلى الضبط، ولهذا كثير من أهل العلم يذكرهما ويجمع بينهما في الذكر والحكم، وإن كان بينهما فوارق، ولكن هذه الفوارق يسيرة وهي لا تتعلق يعني بهذه المسألة، وإنما هناك أمور يأتي التنبيه عليها مما يتعلق برواية المبتدع، كرواية المبتدع لما يتعلق ببدعته من الرواية، فإن بعض أهل العلم تكلم في هذا. نعم.
من هنا كان حكم رواية المبتدع عند أهل السنة لا يختلف عن حكم شهادته من حيث الجملة، وإن كان بينهما اختلاف في بعض التفصيلات الجزئية المتعلقة بكل واحدة من المسألتين دون الأخرى. وإذا ثبت ذلك حكم رواية المبتدع يختلف باختلاف أحوال المبتدع من حيث كفره ببدعته وعدمه، من حيث استهلاله للبدع من عدمه، ومن حيث دعوته لبدعته لخوض صوابه بها على حكم ما تقدم في الشهادة. فإن كان المبتدع كافرا فإن روايته مردودة، لأن من شرط قبول رواية الإسلام كما تقدم. ونقل الاتفاق على رد رواية المبتدع الكافر الإمام النووي صحيح مسلم، قال العلماء من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. ونقل ذلك الصحيح قال من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. وظاهر كلام ابن الصلاح يدل ايضا على الاتفاق على رفض روايه الكافر المبتدع، فانه قال اختلفوا في قبول روايه المبتدع التي لا يكفر ببدعته، فمفهومه ان المبتدع الكافر متفق على رفض روايته. ولذا قال ابن كثير باختصاره من كلام ابن الصلاح باختصار علوم الحديث مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. وقال المعلمين رحمه الله تعالى لا شك أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام. فظاهر من هذه النقول عن أهل العلم أن المبتدع الكافر لا تقبل روايته مطلقا، ونقل الاتفاق على هذه المسألة. ونقل الاتفاق على هذه المسألة هو صحيح كلام النووي، وهو مفهوم كلام علماء الآخرين المتقدم النقل عنه. وذهب ابن حجر إلى أن القول برد رواية الكافر هو قول الجمهور، وأن هناك أقوال لقبولها. قال: ثم البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسر كالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يراد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على النفر لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته قد أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. وأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك حقه لما يرويه مع ورع وتقوى فلا مانع من ذلك. ولذا رد السيوطي على النووي في نقل الاتفاق على حق رواية من كفر ببدعته، قال في شرح قول النووي لم يحتج به بالاتفاق: قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم ساق كلام ابن حجر بالسابق. وعموما الصواب إن شاء الله تعالى هو ما قطع به أئمة الجرح والتعديل لرد رواية الكافر المبتدع كما تقدم به النقل عنه لدلالة النصوص على اعتبار الإسلام في الشهادة والرواية، وقد تقدم ذكرها في الفصل السابق فأغنى عن إعادة.
نعم، هذا كلام أهل العلم في رد رواية المبتدع الكافر، وهو قول المحققين من أهل العلم كما نقل الإمام النووي الاتفاق على هذا، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح أيضا في ظاهر كلامه أن رد رواية المبتدع أنه محل اتفاق، لأنه نقل قال اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فدل على أنهم متفقون على رد رواية المبتدع الذي يكفر ببدعته، وهذا كما تقدم أيضا في الشهادة. كذلك كلام المعلم هنا هو ظاهر في هذا أن من شرط قبول الرواية الإسلام. والذي ذكره ابن حجر في رد رواية أن المسألة محل خلاف وما نقله، الذي يظهر أن حتى كلام ابن حجر، ولعل هذا أيضا مما يحتاج إلى تعليق، في أنه حقيقة ليس هو تقرير لأصل المسألة، وإنما ذكر مسألة الكفر وقيام المكفرات ببعض المعينين، وليس كل من قام به الكفر يكفر بما قام به حتى تقوم عليه الحجة. ولهذا ذكر بعد ذلك أنه ترد رواية من أنكر أمرا متواترا من الشر، وهذا دليل الاتفاق على أصل المسألة، ولكن في إطلاقه إيهام في أن المبتدع الكافر أن قد تقبل روايته. فالصحيح أن الذي يظهر أن المسألة محل اتفاق، وإنما الكلام في مسألة يعني من قام به الكفر ولم يتبين حاله هل قامت عليه الحجة بذلك فيكفر أو أنه محل نظر. وهذا لا يشكل على المسألة، لأن إذا قلنا المبتدع الكافر هو من قامت عليه الحجة بهذا، وأما قوله أن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة فهذا ليس بمقالات الناس، وإنما باعتبار الحق. والذين يقبل قولهم في هذا هم أهل الحق وهم أهل السنة الذين قولهم هو المرجع للناس في الأحكام لأنهم هم أهل الحق. وأما أهل الباطل فلا عبرة باختلافهم ولا بتفرقهم. وعلى هذا فيظهر أن الحق في هذا هو ما عليه جمهور المحققين. وكلام ابن حجر أيضا ليس هو ظاهر في رد رواية المبتدع الكافر، وإنما كأنه يشير إلى أن من قامت به بعض المكفرات، ولهذا استدرك في ما هو متواتر من الدين بالضرورة، فكأن مرجعه إلى عدم النظر في إلى عدم القطع بتكفير هؤلاء. وأما إذا ثبت كفر هؤلاء بيقين وأنه ليس هناك ما يشك فيه من أحوال المعينين، فالأمر مرجعه إلى ما ذكر العلماء. وبهذا يتبين أن المسألة محل اتفاق، وإن كان كلام ابن حجر يعني غير ظاهر حقيقة في هذه المسألة، لأنه ينقل الحكم ويعلقه على الوصف، ثم بعد ذلك أنكر ذكر أن ما هو متواتر من الدين بالشرع أن هذا هو الذي ترد من أنكر ما هو متواتر من الدين بالشرع هذا هو الذي ترد روايته. فهذا دليل على أن أصل الكافر إذا حكمنا به عليه أنه كافر أنه لا نزاع في ذلك، أنه لا نزاع في رد روايته. نعم.
ومن المعلوم المقرر عند أهل العلم أنه ليس من شرط صحة المسألة اتفاق أهل العلم عليها، وإلا فهناك كثير من المسائل لا يخفى على أهل العلم الحق فيها بكثرة الأدلة عليها وصراحتها، خالف فيها بعض أهل العلم وأتوا بأقوال شاذة لأسباب يطول ذكرها، ومع هذا فلم يبين خلافهم من الحق شيئا، على أن الذين نقلوا الخلاف في هذه المسألة لم يقولوا من هو المخالف فيها، فإنه ليس كل مخالف معتدا بقوله في الخلاف. وأما ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله والتحقيق أنه لا يراد كل مكفر ببدعة إلى آخره، فكلامه لا يدل مطلقا على قوله بقبول رواية الكافر بالبدعة على فرض التوحد، ولذا قال لا يراد كل مكفر ببدعة ولم يقل كافر ببدعة، والفرق واضح بين اللفظين، فإنه إنما قصد الافتراض لرد رواية كل من كفر ببدعة بدون دليل على ما هو مشتهر عند كثير من أهل البدع، فإن من سماتهم تكفير المخالفين لمجرد المخالفة لا من كفر بدليل على ما عليه أهل السنة، فإنه ترد روايته، وهو ما عبر عنه بقوله فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما، فكلامه واضح في أنه لا ترد رواية كل من كفر ببدعته حتى يخرج كفره بيقين ودليل. وهذا حقيقة قول أهل السنة في هذا الباب على ما تقدم بسطه في فصل التكفير والتفسير، أنهم لا يحكمون على قسم المكفر ولا بفسق ولا بما يترتب عليهما من الأحكام حتى يأتي بالمكفر أو المفسق وتثبت عليه الحجة بأنه بأن فعله كفر أو فسق، فثبت بذلك رد رواية المبتدع الكافر ببدعته، والله تعالى.
نعم، هذا يعني تقرير لما ذكرت، وأنا العهد بعيد بالكتاب، وكنت أرى أن الحاجة يعني ماسة لهذا التعليق، وهو قد حصل بحمد الله، ولكن مع طول العهد وعدم المراجعة القريبة يعني ما تنبهت لهذا، وإلا فهذا هو الصحيح، يعني ما قرر هنا هو الذي يعني أراه، ولو لم يحصل يعني كان في النفس أن يعلق على كلام ابن حجر، لأنه فرق بين إطلاق الحكم على المقالة وبين تنزيله على المعينين، وهذا هو الحق، وهذا مما يدل على أن يعني هذا هو الصحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون في أن إطلاق الحكم على المقالة أنه لا يستلزم تنزيله على المعين، وكلام ابن حجر في إطلاقه على المقالة، ثم بعد ذلك استدرك بأن من أنكر ما هو معلوم من الشرع بالضرورة أو من الدين بالضرورة فهذا ترد روايته، فرجع الأمر إلى المسألة السابقة، وهو أن المبتدع الكافر الذي ثبت كفره وتنزل الحكم على المعين بعد النظر في حاله وأزيلت عنه الشبهة أنه لا نزاع في رد روايته، وإنما يكون هذا في من يشك في أمره، وهذا حتى على القول الأول عند من لم يثبت عندهم أنه كافر بيقين وأقيمت عليه الحجة فإنهم لا يسمونه كافرا، وإنما يفرقون بين من قال الكفر أو وقع في مكفر ثم بعد ذلك لم يعني تقم عليه الحجة بذلك، فهذا ليس بكافر، وإن كان قد قال بالكفر أو اعتقده حتى تقوم عليه الحجة فعند ذلك يكفر. نعم.
وأما كان المبتدع مستحلا للكذب كمن يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه فلا شك في رد روايته وعدم قبولها، فإن استحلال الكذب كفر، فإن ثبتت عليه الحجة بذلك فروايته مردودة لكفره وكذبه، وإن لم يحكم عليه بكفر بمانع من موانع التكفير فروايته مردودة لكذبه، فلا تقبل روايته على كل حال وباتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، ولهذا لم يختلف علماء ترك التعديل في رد رواية من كان مستحلا للكذب على الرغم من اختلافهم الكبير في رواية المتبع. قال الوكيل البغدادي: وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، والشهادة يتوافقها بما ليس عندهم فيه شهادة. وقال ابن صلاح في معرفة كثير من أقوال أهل العلم في حكم رواية المبتدع: ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. وقال النووي: ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به ان لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردا تلقى. وقال الذهبي: وأرجع عبارات الجرح دجال كذاب هو والله يضع الحديث ثم منتهر بالكذب ومتفق على تركه. وقال ابن حجر ضمن حديثه عن نشر رواية المبتدع وأقوال العلماء فيها: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد الكذب. ويقول السيوطي معلقا على كلام النووي: وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه سواء كان داعية أم لا، ولا يقبل من استحل ذلك. ويقول المعلمي في حكم رواية المبتدع: وإنه إن استحل الكذب فإما أن يكفر بذلك وإما أن يكسر، فإن عبرناه فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته. فظهر في هذا اتفاق علماء الحديث ونقاد الرواية على رد رواية المستحلين للكذب من أهل البدع وغيرهم، وأنه لا يحتج بأخبارهم عند عامة العلماء حتى عند من تجاز رواية المبتدع مطلقا، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي، وهؤلاء قد تحقق كذبهم بل استحلالهم للكذب وتدينهم به نصرة لمذاهبهم وأهل مذاهبهم. ولذا اشتهر على أئمة السلف كفرهم لرواية الرافضة لكونهم يستبيحون الكذب نصرة لمذهبهم. سأل رجل أبا حنيفة رحمه الله: ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هشام: سئل مالك على الرافضة فقال: لا تكلموه ولا تروا عنه فإنهم يكذبون. وعن شريف بن عبد الله قال: احمل العلم عن كل من لقيت، احمل العلم عن كل من لقيت الا الرافضه فانهم يضعون الحديث ويتفردونه بينا. وعن يزيد بن هارون قال: يكتب عن كل صاحب بدعه اذا لم يكن داعيه الا الرافضه. وعن الامام الشافعي انه قال: ما رايت في الاحبار قوما اشهد بالزور من الرافضه. وثبت عنه انه قال: اجيت بشهاده اهل الاهوال كلهم الا الرافضه فانه يشهد بعضهم ببعض. فرد السلف رواية الرافضة إنما كانت إذا حسنوا الكذب لنصرة دينهم ولموافقيهم ولانتشار الكذب بينهم على ما صرح به هؤلاء الأئمة ومن أتى بعدهم من العلماء. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد أن الرافضة أكثر الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. ثم ساق جمله من الاذان في ذلك عن السلف، وقد تقدم نقلها من فصل السابق فاكتفي بذكرها هنا عن عاده هنا. وقال في موضع اخر: والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكلمة الرافضة أظهر منه في سائر القواعد. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل قال المعروف عندهم من كلمة الشيعة أكثر منه في الطوائف الأخرى، حتى إن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة وابن الحارث الأعور وعبد الله بن سلمة الرفداني، مع أن هؤلاء من أجلاء الشيعة، وإنما يروي أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته إلى أن قال: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة، فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب فيهم كثير، وهم يقرون بذلك، يقولون ديننا تقية، وهو أن يقول أحدكم بلسانه خلاف ما بقلبه، وهذا هو الكذب والبدع. ويقول الحافظ الذهبي: البدعة على ضربين، صغار كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين والتابعين مع الدين والورع والصدق، فلو بد تكليف هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى الرفض الكامل والغلو فيه، والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، هذا النوع لا يحتج منه ولا قرار. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا القرب رجلا صادقا ولا مؤمنا، بل الكذب شعارهم والتقية انتشارهم، فكيف يقبل نقلا هذا الحال؟ حاشا وكلا. فثبت بذلك اتفاق العلماء على فرق رواية المستحلين بالكذب من أهل البدع وغيرهم كالرافضة الذين وردت الآثار على السلف بالنهي عن الأخذ عنهم، وترك روايتهم أهل الحديث ونقاد الإسلام، لكونهم يستبيحون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة بالزور لموافقهم، والحكم في ذلك جار على كل طائفة علم من دينها استحلال الكذب، أن ترد روايتهم، وكذا من عرف بذلك من الأفراد أن ترد روايته، ولا تقبل من أي طائفة كان ولا إلى أي مذهب انتسب، والله أعلم.
نعم، هذا في كلام أهل العلم في رد رواية من اشتهر عنهم استحلال الكذب لنصرة موافقيهم، وهؤلاء كما تلاحظون يعني أن الأئمة متفقون على رد رواية هؤلاء، لأن مدار الرواية على الصدق، فإذا عرف الرجل بالكذب فإن روايته مردودة، فكيف بمن استحل الكذب وعده دينا وهو يتقرب إلى الله بالكذب لموافقيه؟ فلا شك أن هؤلاء روايتهم مردودة باتفاق أهل العلم، بل كل من عرف بالكذب ولو كان من أهل السنة فإن روايته مردودة عند أهل العلم، فكيف بمن كان من أهل البدع؟ فكيف بمن كان يستحل الكذب لنصرة موافقين؟ فإن هذا أشد وأشد، من جهة استحلال الكذب وهو كفر، ومن جهة أنه معروف بالكذب وأنه يرى الكذب لموافقيه، وهذا متفق عليه ولا نزاع في هذه المسألة. وعلى هذا فكل طائفة اشتهرت باستحلال الكذب وبجواز الشهادة من غير استحلال، لو عرفوا بالكذب وأنهم يرون الشهادة من غير استحلال لموافقيهم، حتى لو كانوا يرون ذلك مع الإثم، ولكنهم يرون الشهادة لموافقيهم ويرون ترجيح شيء على شيء بدعوى أن هذه مصلحة، فإن رواية هؤلاء مردودة. ولهذا اشتهر عن أهل العلم رد رواية الرافضة الذين استهروا بالكذب وعرفوا بالكذب، ومن دينهم التقية التي هي إظهار الموافقة للمخالفين وإبطان العقيدة الباطلة والشهادة لموافقيهم بما يرون أن فيه مصلحة الدين. ويفرق بين هؤلاء الرافضة وبين الشيعة الذين كانوا فيهم تشيع يسير، والتشيع في عرف السلف هو بتقديم علي رضي الله عنه على عثمان مع اعتقاد عدالة الجميع، فكان هؤلاء هم الذين يعرفون في كلام السلف بالشيعة، ولهذا أخرج لهم بعض المحدثين من أصحاب الصحيحين وغيرهما، ولم يقدحوا في رواية هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل البدع المغلظة، وإنما لديهم بعض المخالفة، بل إن هذا قول لبعض أهل السنة قديما، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا. فهذا عرف الشيعة أو هو معنى التشيع بعرف كثير من العلماء وفي اصطلاح العلماء المتقدمين. وأما في المتأخرين فإنه يطلق التشيع على الرفض، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، فإن الذين الآن يطلق عليهم الشيعة هم الرافضة، ولا يعرف الآن أحد من الشيعة، وإنما الذين يوجدون الآن كلهم رافضة، بل حتى الزيدية الذين يعني عرفوا قديما بمذهب زيد، فإنهم منهم من بقي عليه وله غلو في هذا الباب، وبعضهم الآن على عقيدة الرافضة، وهؤلاء حكمهم حكم الرافضة الذين تكلم فيهم السلف. ثم من الأمور التي ينبغي التنبه لها هو ما وجد الآن من بعض الجماعات المعاصرة ومن بعض من ينتسبون إلى أهل البدع، أنهم يرون الكذب يعني لموافقيهم، وجرب هذا عليهم، وثبت هذا في أيضا محاضر التحقيق، وعلى ما هو معلوم من مساءلة هؤلاء ومن مناقشتهم أنهم يرون الكذب لمصلحة الدعوة ولمصلحة الموافق لهم على دينهم، وهذا مما يدل على أن حكم هؤلاء حكم المتقدمين الذين يرون الكذب يعني لموافقيهم، ولهذا لا تقبل رواية هؤلاء ولا شهادتهم في هذا الباب، لأنهم يرون الكذب لموافقيهم. بخلاف أهل السنة فإنهم أهل الإنصاف، فإنهم يشهدون على إخوانهم وعلى غيرهم، ويشهدون على أنفسهم، يعني يقولون الحق على أنفسهم. فمثل هؤلاء من أهل البدع ينبغي التفطن لكلامهم، ولا تقبل أقوالهم، ولا ينبغي العناية بنقل كلامهم، لأنهم عرفوا بالكذب والتلون. وهذا إذا كان مثل هؤلاء ممن يرون الكذب لموافقهم، وأما الذين يتورعون عن هذا ولا يرون ذلك، فهؤلاء لا يقدح في روايتهم ولا في شهادتهم، وإن كان قد يقدح في دينهم وفي عقيدتهم باتباعهم للأهواء والبدع. أرى أن الأفصح لم يكفر، لأن يكفر محل، إذا قلنا يكفر ببدعته هذا صحيح، ولكن يكفر أفصح، لأن يكفر هذا يعني هو تنزيل الحكم عليه، فإذا كفر ببدعته قد يكون محل اختلاف، فمنهم من يكفره ببدعته ومنهم، لكن إذا قلنا كفر ببدعته فهذا تنزيل للحكم الصحيح إذا ثبت كفره ببدعته، وإن كان هذا بالنظر في بدعته، ولكن إذا قيل كفر ببدعته أو من يكفر ببدعته فهذا يرجع إلى اختلاف الناس في تكفيره، لكن إذا قلنا كفر ببدعته فهذا وصف للحكم المطلق أنه كفر ببدعته أو كفر بمقالته، فهذا يعني هو الأفصح والأولى، وإن كان اللفظ الآخر أنه كفر ببدعته إذا كان التكفير بحق، لكن إذا قيل كفر ببدعته فهذا حكم مطلق لا يخضع لنظر أحد، وإنما هو حكمه في الإسلام وحكمه في الدين أنه كفر ببدعته، ولا ينظر بعد ذلك في يعني اجتهاد من اجتهد في تكفير من عدمه، وإنما هذا حكمه المطلق إذا نزل تنزيلا صحيحا أنه قد كفر ببدعته، هو الذي كفر، فهذه البدعة هي التي أخرجته من الدين، والمقالة هي التي أخرجته من الدين، وليس الذي أخرجه من الدين هو من كفره، لأن اجتهاد الناس يختلف، فإذا قلنا كفرناه ببدعته فرجع الوصف هنا إلى اجتهادنا، وإذا قلنا كفر ببدعته فرجع الوصف إلى الحكم المطلق الذي خرج به من الدين، وأنه قد خرج من الدين بهذه المقالة أو بهذه العقيدة. نعم.
وأما إن كان المبتدع لم يكفر ببدعته فقد اختلف العلماء في قبول روايته وردها على أقوال ذكر أهل الصلاة رحمه الله تعالى، حيث قال: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في كفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب الكتاب به عند أئمتنا فاطمة لا تعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أحدنا وأولاها، والأول بعيد مماعن للشارع عن أئمة الحديث، فإن كتبه فاطمة بالرواية عن المبتدعة غير دعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثه في الشواهد والأصول، والله أعلم. ونقل هذه الأقوال أيضا النووي في التقريب والتيسير، ونصر القول الثالث منها كابن الصلاح. قال بعد ذلك القول الثالث، وهذا هو الأفضل والأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. وقال ابن حجر في النخبة: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، فالأول ما يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية بالأصح، من روى ما إلا من روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ المسائل. فتحصل هنا في حكم الرواية المبتدع أربعة أقوال: الرد مطلقا، والقبول إن لم يستحل الكذب، وقبول رواية غير داعية، وترك رواية داعية، وقبول رواية غير داعية إلا روى ما يقوي بدعته. وهذا هو تفصيل القول في كل مذهب من هذه المذاهب بذكر من قال فيه من العلماء وحجة كل فريق بما ذهب إليه.
نعم، هذا كما تلاحظون هو اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهو في قبول رواية المبتدع يعني الذي لا يكفر ببدعته. اختلفوا في هذه المسألة على هذه الأقوال الأربعة: منهم من يقبل رواية المبتدع، ومنهم من لا يقبلها، ومنهم من يقبل رواية غير الداعية ويرد رواية الداعية، ومنهم من ينظر إلى تعلق هذه الرواية بمذهبه، فإن روى ما يعني يتعلق ببدعته فإنه وفي انتصار لمذهبه فإن روايته لا تقبل في هذا، وإن كان فيما عدا هذا فإن روايته مقبولة. وكأن هذا فيه أيضا يعني تعلق بمسألة الشهادة من جهة، في أنه إذا كان يشهد ويجر لنفسه نفعا فإن شهادته لا تقبل، فكأن هذا في الرواية أيضا مرجعه إلى الأصل الذي ذكر في الشهادة. نعم.
أما القول الأول هو القول برد رواية المبتدع المطلقة مروي عن طائفة من السلف على خلاف الخطيب البغدادي، قال: اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء في القدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يقولونه، فمنعت طائفة من السلف من صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى أمثال المتأولين، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول، وممن يروى عنه ذلك مالك بن أنس، وممن نقل عنه هذا القول في مسيرين رحمه الله تعالى. فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقد نقل الخطيب هذا الأثر عن المسيرين بألفاظ مخالفة لهذا اللفظ ضمن نقل من الآثار الدالة على رد رواية المبتدع المطلقة. ومن مروي عنه ذلك أيضا علي بن حرب رحمه الله تعالى على ما نقل الخطيب عنه أنه كان يقول: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي.
يقصد هذا متعلق بأهل الأهواء، فإنهم يكذبون، من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب السنة فإنهم يكذبون، أي أهل الأهواء. ثم قال: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. نعم.
بهذا القول قال عبد الوهاب الأوراق على ما جاء في كتاب الورع الإمام أحمد أن رجلا سأله فقال: يا أبا الحسن، كان لي مع رجل سماع الحديث ثم تبين لي بعد ذلك أنه صاحب بدعة، آخذ سماعي منه؟ قال: لا، ليس بمأمون على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ منه. وظاهر المقول عن سفيان الثوري رحمه الله يدل على أنه يرى هذا القول. وقد روى الخطيب عنه أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة الأمة. وحجة أصحاب هذا القول أن أصحاب الأهواء غير مأمونين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهوى يحملهم على الكذب ووضع الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يبين بدعه لعجزهم عن الاستدلال لها من الكتاب والسنة. قالوا: وقد صرح بذلك بعض من تاب من فانظروا عما اتخذون دينكم فإنا كنا إلى هوينا أمرا صيرناه حديثا.
صيرنا حديثا، لعله سيرنا حديثا، يعني إذا رأوا شيء رأوا فيه حديثا.
فإنا كنا إذا هوينا أمرا سيرنا حديثا. وفي كفارك للخطيب من طريق ابن لبيعة أيضا أن رجلا كان قد دخل في الأهوال ثم نزع بعد ذلك وأنكره، وكان مما نزع يقول: أحذركم أصحاب الأهواء، فإنا والله كنا نحتسب الخير في أن نرمي لكم ما يذلكم.
نعم، هذا هو القول الأول، وهو القول برد رواية المبتدع مطلقة، وهو منقول عن طائفة من السلف ذكره بعض العلماء المحققين، وأن أهل الأهواء وأن أهل البدع غير مؤمنين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرواية، لأنهم ببدعهم فيهم نقص في الدين، وكذلك لهم هوى، والهوى يحملهم على الرواية لما يرون أنه حق. ويشهد لهذا أيضا ما صرح به بعضهم عندما تاب، أنهم كانوا يضعون الأحاديث، وإذا كان هذا في الخوارج الذين يرون الكذب أنه كفر فكيف بغيرهم؟ فإن الخوارج كثير من أهل العلم قبل روايتهم وقال إن قبول رواية من يرى أن الكذب كفر هو أولى أن تقبل روايته ممن يرى أنه معصية، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، ولهذا قال العلماء أن رواية هؤلاء تقبل. ومع هذا فقد صرح بعضهم أنهم كانوا إذا رأوا شيئا سيروا حديثا، أي رووا حديثا فيما يرون أنه حق. وكذلك ما نقله الخطيب عن بعض من رجع من أهل البدع أنه كان يصرح بهذا، وأنهم كانوا يحتسبون في وضع ما يضلون الناس به أو ينتصرون لمذهبهم، وهذه سمة بارزة في أهل الأهواء كما هو مجرب منهم حتى في هذه العصور، أنهم ينقلون من الكتب ما يوافق أهواءهم، وينقلون من كلام أهل العلم ما يوافق أهواءهم، ويبترون الكلام ويتلاعبون بالألفاظ، وهذا معروف في كل صاحب هوى. وأما صاحب السنة فهو متجرد، ولهذا ينقل عندما ينقل ما له عليه، بل أنه ليس فيه ما يقال أن له عليه، بل أنه متجرد، فهو ينقل كل ما يجده، ولا يعني يهتم بأنه تتقرر هذه المسألة أو تلك، لأنه ليس له مصلحة، بل مصلحته في الدين. يعني العاقل الذي يرزقه الله العقل والفهم واليقين يعلم أنه لا مصلحة له إلا في أن يقرر الحق، وأن خذلانه في الدنيا والآخرة بتقرير الباطل. فمن الذي الآن يريد هلاكه البين بأن يقرر الباطل وينتصر له؟ ما له في ذلك هوى، فهو متبع للحق. بخلاف أهل البدع فإنهم إذا تأصلت البدع في نفوسهم فإن هذا يحملهم على البحث عن الأدلة. وأما أهل السنة فإنهم يرجعون حتى إذا جاء يعني الكلام الذي قد يخالف ما هم عليه أو ما رأوا، فإنهم يرجعون للقول الآخر ويتأملونه مع القول الأول، وليس لهم في ذلك هوى، حتى إذا جاء في كلامهم أو في كلام غيرهم ما تبين لهم بعد ذلك أنه يحتاج إلى بيان أو إيضاح يبينون. وصاحب السنة ليس له هوى في شيء، وليس له هوى في مقالة، وليس له هوى أن يقرر شيئا أو يتركه إلا ما اعتقد أنه دين، وهذا لا بد أن تدل عليه الأدلة، ما يعتقده أنه من الدين وأن الأدلة دلت عليه فهذا لا بد أن تدل عليه الأدلة. وأما كلام الناس فليس لأهل السنة هوى في أن يعني يحرفوه، بل ينقلونه ويقررون الحق، كما هو موجود الآن في نقل كلام أهل العلم في مسائل كثيرة. لو أن الإنسان كان له هوى أخذ بقول من هذه الأقوال، كما يحصل الآن من بعض من يبحث هذه المسائل يأخذ بقول يرى أنه صواب ويترك الأقوال الأخرى ولا ينظر فيها ويشنع على المخالف. فطالب العلم طالب الحق ليس له هوى، ينقل الأقوال كلها وينظر في كلام أهل العلم، ينظر في كلام المحققين وما الذي يترجح، ثم إذا ترجح له شيء بعد ذلك حتى ولو كان قد أخطأ في الترجيح فإنه ليس بصاحب هوى بعد أن نقل ما له وبعد أن نقل الأقوال كلها وما يرى أنه موافق له أو أنه مخالف له، فإنه ينقل الجميع. وهذا كلام المحققين كما لاحظنا الآن العلماء عندما ينقلون هذه الأقوال ثم يقول وأعدلها كذا وأصحها كذا، فهذه طريقة أهل العلم، أما الآن في كثير من أهل البدع ومن أهل الأهواء إذا تكلم في مسألة فإذا قرأت كلامه تظن أنه ليس في المسألة خلاف ولا يكاد يعرف إلا هذا القول، بل إنه يشن على من يذكر القول الآخر. فأهل السنة يذكرون الأقوال كلها، أقوال أهل العلم، ويجمعونها ويقررونها ولو بلغت 10 أقوال. فمع أن بعض الأقوال قد يكون ضعيف كما تلاحظون، لكن يذكر في موطن البحث، وعند ذلك الباحث في سعة من أمره أن يرجح ما يراه، وهو بعد ذلك بين الأجر والأجرين، قد يكون مصيبا فيما رجح وقد يكون مخطئا. أما ترك كلام أهل العلم الذين يعتد بأقوالهم في المسائل وحجبها عن الناس وأن لا تقرب في مواطنها من البحث، فهذا هوى، هذا هوى. يذكر تذكر الأقوال، وليس كل قول يذكر، إنما الأقوال التي يعتد بها، ثم بعد ذلك يرجح الإنسان ما له وما عليه، ما يرى أنه موافق وما يرى أنه مخالف، وليس له في ذلك هوى. ويعني من توفيق الله أن هذا الباب باب يعني موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، رأيتم أن فيه أقوال كثيرة، وهناك أثار عن السلف قد يظن بينها التعارض، وهناك كلام قوي للمحققين، وهي من أصعب المسائل ومن أشدها ومن أكثرها اشتباها، وقد نبه على هذا كثير من أهل العلم، والتحقيق فيها صعب جدا إلا يعني من سلك سبيل الإنصاف، فإنه إن نقل كلام الجميع وحاول البحث والتنقيب والترجيح، فإنه بعد ذلك حتى لو أخطأ فإنه لن يصل به الأمر إلى أن يكون من أهل الأهواء، بل هو من المجتهدين المخطئين، وما سلم أحد من الخطأ. أما المشكلة هو الإعراض يعني عن كلام أهل العلم في هذه المسائل العظيمة، وترك الآثار المهمة عن أهل العلم عن السلف في هذا الباب، فهذه فتنة. ولهذا كثيرا الآن ممن يحققون مسائل من هذا الباب مثل مسائل الهجر أو مسائل التأليف أو مسائل الرواية، لا يكاد ينقل إلا يعني بعض الأقوال ويترك الأقوال الأخرى، بل يرى أن هذا هو مذهب السلف، وبعضهم يقرر أن هجر المبتدع هو مذهب السلف، وأن من خالفه فهو مميع مضيع، ويعرضون عن الأقوال الأخرى. فالذي أحبه لنفسي ولإخواني ولطلاب العلم خصوصا الذين يشتغلون بالبحث أن يتجردوا، وسيجدوا ثمرة يعني هذا التجرد والإنصاف بين أهل العلم ونقل الأقوال، فإن الإنسان يوفق في هذا الباب، وحتى لو أخطأ كما قلت لن يسلم أحد من الخطأ، فخطأه في عداد أخطاء العلماء الذين تكلموا فأخطأوا. أما الإعراض عن أقوال أهل العلم وعن كلامهم أو عن الأدلة وهو أشد وأخطر، فهذا من طريق أهل الأهواء، ولهذا أهل الأهواء هم يوافقون أهل البدع، ولهذا يعطف أهل الأهواء على أهل البدع، يقولون أهل الأهواء والبدع، فإن صاحب الهوى يحمله الهوى على أن يقرر ما يرى، بخلاف المبتدع. المبتدع قد يقع في البدعة وهو لا يعلم، وبعض أهل البدع ليس لهم هوى، وأما يعني صاحب الأهواء فما من صاحب هوى يقال أنه صاحب هوى إلا وله هوى في النفس يحمله على أن يقرر ما يعني يرى أنه دين، ويترك الأقوال الأخرى بهوى وليس هو عن تجرد، وإلا ما كانوا من أهل الأهواء إلا بهذا الأمر بوجود الهوى في نفوسهم. نعم.
وأما القول الثاني هو القول بقبول رواية أهل البدع ما لم يذكره أو يستحل الكذب كمنقول عن طائفة من السلف، وبه قال بعض العلماء المتأخرين. قال الخطيب: وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم من الشهادة. ومما قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله بن محمد بن إدريس الشافعي، فإنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بزور لموافقيهم، وحكي أن هذا مذهب لأبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف. وممن يروى عنه هذا القول كحل بن سعيد القضاء، وقد روى الخطيب بسنده عن علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القضاء: إن عبد الرحمن بن أخي قال: أنا أترك من أهل الحديث من كان رأسا بالبدعة. فضحك يحيى بن سعيد فقال: كيف يصنع، كيف يصنع بقتادة، وكيف يصنع بعمر بن ذر بن هبدان، كيف يصنع بابن ابي رباه؟ وعد يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك الرياض. ويروى ذلك عن علي بن المديني على ما روى الطبيب بسنده عنه أنه قال: لو تركت أهل البصرة في حال القدر ولو تركت أهل الكلى في ذلك الغالب عن التشيع خيلة الكتب. قال الخطيب: قوله خيلة الكتب يعني لا تهب الحديث. وهذا القول مروي أيضا عن محمد بن عبد الله بن عمار بن المرسلين. روى الخطيب بسنده عن حسين بن إدريس قال: سألت محمد بن عبد الله بن حماد بن المرسلين عن علي بن غراب فقال: كان صاحب حديث مسيرا منه. قلت: أليسه ضعيف؟ قال: إنه كان يتشيع. ولست بذلك من الرواية تعرضت من صاحب حديث يرسل الحديث بعد أن لا يكون حدودا للتشيع من يوم القدر. ولست برابع عن رجل لا يرسل الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني المرسلين. وممن يروى عنه هذا القول محمد بن يعقوب، فقد روى الخطيب أنه سئل عن الفضل بن محمد الشعراني فقال: صروف في الرواية إلا أنه كان من القليل في التشيع. قيل له: لقد حدثت عنه في الصحيح. فقال: لأن كتاب أسنادي مكان من حديث الشيعة يعني مسلم بن الحجاج. وممن ذهب إلى هذا القول عز بن عبد السلام قال: أفضل شهادة أهل الأهواء لأن الثقة حاصلة بشهادتهم وصولها لشهادة أهل السنة ومدار قبول الشهادة والرواية على صدق الثقة بالصدق. وذلك تحقق في أهل الأهواء تحققه في أهل السنة والأصح أنهم لا يكفرون ببدعهم. ومن المعاصرين ذهب إلى هذا القول الشيخ أحمد بن أحمد شاكر رحمه الله قال بعد أن ذكر الأقوال في حكم رواية المبتدع وردها: وهذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضع الثقة والاطمئنان ويظهر لا يبادر رأيهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. فقوله يفضي إلى قبول رواية المبتدع مطلقا ثبت صدقه. وانتصر بهذا القول ايضا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: والتشيع لا يقوم في الرواية عند المحدثين لأن العبرة بالراوي إنما هو كونه مسلما العدل الضابطة. أما التمسك بمذهب مخالف لأهل السنة فلا يعد عندهم جائحة ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كما بينه الحافظ بن حجر في شرح ولقبول رواية المبتدع عندما قال بهذا القول من العلماء والحسناء كما يظهر ذلك من أقواله. المأخذ الأول أن العبرة في الرواية بصدق الراوي، فمتى ما ثبت صدقه قبلت روايته ولا تأثير بعد ذلك لمذهبه في قبول روايته أو غيرها. المأخذ الثاني أنه لو تركت الرواية عن كل مبتدع لذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة رواته منه.
نعم، هذا هو القول الثاني وهو القول برواية المبتدع الذي لم يعرف باستحلال الكذب أو بالكذب فإن رواية هؤلاء مقبولة. ولاحظتم يعني كلام الأئمة في هذا وهم أئمة كبار في هذا ممن انتصر لهذا القول، وهذا مما يدل على يعني مكانة هذا القول عند المحققين من أهل العلم، كما أن القول الأول أيضا له مكانته ومنزلته عند الأئمة. فالذين قالوا بهذين القولين بالقول الأول والثاني هم أئمة كبار، ومن عدم التوفيق والخذلان هو الإعراض عن قول أقوال هؤلاء الأئمة الكبار الذين لهم مكانة ومنزلة في العلم. والكل نظر لجانب، فمن قال برد رواية المبتدع قالوا أنه لا يوثق بدينهم فإنه ما من مبتدع إلا والبدعة مؤثرة في دينه والبدعة ضعف في الدين، فهؤلاء لا يؤمنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى هذا الجانب. وأصحاب القول الثاني نظروا إلى جانب مهم أيضا، أن الكثير من هؤلاء عرفوا بالصدق وعدم الكذب ولديهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تركوا هذه الأحاديث لذهب الكثير من السنة لأن هؤلاء فيهم بدع أو رموا ببعض البدع، فيترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من هؤلاء، وهذا يؤثر على ذهاب كثير من السنة. قالوا: والأصل في هذا هو الصدق، فمتى ما عرف بالصدق والضبط فإن روايته مقبولة، ولا شأن لنا الآن بالنظر في بدعته. ولهذا قول هؤلاء يرجع إلى مأخذين: مأخذ الأول أن العبرة في الرواية بالصدق، وهذا متحقق فيهم، والثاني أنه لو تركت الرواية عن هؤلاء لذهب الكثير من السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يؤكد هذا الأمر أن كثير من الأخيار وممن عرفوا بالدين كقتادة بن دعامة السدوسي، وهو إمام معروف، ومع هذا رمي بالقدر وترك بعض أهل العلم الرواية عنه لهذا، ولكنه إمام وثبت فضله عند الأئمة وله مكانة في العلم والفضل في التفسير والحديث. فكثير من الأخيار ممن فيهم فضل رمي ببعض المقالات وببعض ما ينكر عليه، ولكنه ليس من أهل الأهواء ومن أهل البدع الذين عرفوا بالكذب، بل إنهم أصحاب دين. ولهذا القول قوته كما تلاحظون في كلام المتقدمين وفي كلام المتأخرين، بل إن كلام بعض المتأخرين يفهم منه أن هذا هو القول المشهور، وهو القول الذي عليه المحققين من أهل العلم، وإن كان هذا في الصحيح أن فيه خلاف وما ذكره الشيخ الألباني، إنما هو على سبيل يعني ذكر يعني هذه المقالة التي هي الأرجع عنده وهي الأظهر في كلام أهل العلم، وإن كان القول الآخر لا ينكر. وكذلك الشيخ الألباني ليس هو ممن يعني يظن به أنه أعرض عن القول الآخر، فإنه إنما عرف بالاتباع والتجرد، وبعض أهل العلم يولد الكلام اختصارا أو قد يكون في موطن التعليم، فإن بعض الناس لا يخاطبون بالخلاف، ولكن القول الآخر له مكانته عند أهل العلم ولا ينكر. ولكن هذا القول الذي ذكره هو الذي يراه وهو المشهور عند كثير من أهل العلم. نعم.
وأما القول الثالث وهو التفريق بين الداعية بذلك البدع وغير الداعية وقبول رواية غير الداعية وترك رواية من أتباع الداعية، فهو قول الكثير أو الأكثر من العلماء على ما صرح فيه صلاح بن النووي في النقل المتقدم عنهما. النقل ابن حبان الإجماع على هذا القول كما رواه الصلاح عنه أن المضاد الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم في خلافا. والصحيح أن الإجماع على ذلك، فإن من السلف من أجاز رواية المبتدع مطلقا داعية أو غير داعية على ما تفرد. ولذا قال ابن حجر وأغرب ابن حبان ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. وممن نقل عنه هذا القول عبد الله بن المبارك رحمه الله على ما روى الخطيب في سنته إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك سمعت من علي بن عبيد؟ فقال بيده هكذا أي كثرة. قلت كلمة لا تسميني وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان أصلا. وهذا القول هو عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فقد روى الخطيب عنه أنه قال: من رأى رأيه ولم يدعو إليه اهتمي، ومن رأى رأيه ودعا إليه فقد استحق الترك. وروى البيهقي عنه أنه قال: يكتب العلم عن أصحاب الأهواء وتجوز شهادتهم ما لم يدعوا، فإذا دعا إليه لم يكتب عنه ولم تجوز شهادته. وممن قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله، روى الخطيب في سنته إلى أبي داود سليمان بن الأشعث قال: قلت لأحمد بن حنبل يكتب عن القدريين؟ قال: إذا لم يكن داعية. وفي طبقات الحنابلة بن أبي يعلى عن جعفر بن محمد قال: قلت يا أبا عبد الله تحدث عن أبي معاوية وهو مرجئ؟ قال: لم يكن داعية. قال النووي: سئل أحمد بن حنبل يكتب عن المرجئي والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. وروي هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله على ما رواه عبد البر والبغوي عنه أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن بسبة، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يكذب به. قال ابن عبد البر: وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التهليل. وقد عزا الخطيب إلى الإمام مالك من قول برد رواية المبتدع مطلقا على ما تقدم. والقول برد رواية المبتدع الداعية دون من لم يكن داعية هو المشهور عنه عند المحققين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر ما قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونها بخلاف الساكت. قال العلامة عبد الرحمن المعلمي: فأما غير الداعية فقد مر أمر الإجماع على أنهم كالسني إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك. وقيل عن مالك إنه لا يروى عنه أيضا والعمل على ذلك. وحجة أصحاب هذا القول في قبول خبر غير الداعية من أهل البدع ما ذكر الخطيب. قال بعد ذكر الاختلاف في حكم شهادة أهل البدع والذي يعتمد عليه في تدبيس الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم وما جرى من توهم الفساق للتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما أمر من تحريم الصدق وتعظيمهم للكلم وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على الأهلية والطوائف المذمومة وروايات من الأحاديث التي تخالف آرائهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم، فاحتجوا برواية عمران بن الخطاب وهو من الخوارج وعمرو بن دينار وكان ممن يدعو إلى القدر والتشيع وكان عكرمة رباطية وهو أبي نجيح وكان معتزلية إلى أن قال بعد أن ذكر بعض ممن احتج بهم من المنسوبين إلى البدع واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجة في هذا الباب وبه يقوى الظن في مطابقة الصلاة. واحتج بقبول رواية أهل البدع بما يترتب على ترك الرواية عنهم من ضياع لكثير من الآثار التي يفترضون بروايتها، فأجيزت رواياتهم لغة لهذه المسألة. يقول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب بعد أن نقل أقوال الأئمة في تنسيقه مع أمة الشيعي فلقائل أن يقول: كيف ساق
نعم أنا انقطعتك، أنا كنت أتابع، أعيد الكلام من أول.
يقول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب بعد أن نقل أقوال الأئمة في تنسيقه مع أمة الشيعي فلقائل أن يقول:
كيف ساغ الظهر؟
كيف
ساغ؟ اي الظهر يراجع كلام الظهر.
ولقائل ان يقول: كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقه في العداله والانصاف، وكيف يكون عدلا من هو صاحب البدعه؟ وجوابه ان البدعه على ضربين: البدعه الصغرى كغلول التشيع او كالتشيع بلا غلول ولا تحرر، فهذا كثير في التابعين والتابعين مع الدين والبرع والصدق، فلو كنت حكيم هؤلاء لذهب جمله من الامثال النبويه وهذه مفسده بينه. واما رد روايه المبتدع الداعيه فله مأخذان عند من قال بهذا القول من الائمه، احدهما خشيه ان تحمله الدعوه الى بدعته الى وقع ما يحسنها وتحريف الروايات نصره لها. قد نص على ذلك الخطيب، قال بعد ان نقل بعض الروايات عن السلف في رد روايه المبتدع: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحمله الدعوة إلى بدعة والترغيب فيها على وقع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي الثاني بقوله: كنا إذا أوينا أمرا صيرناه حديثا.
بدنا ينظر في اللفظ الأول يعدل يراجع أيضا. نعم. في 600 يراجع أيضا يتأكد منه لو تراجع.
صرح بذلك ابن حجر أيضا قال: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسميتها على ما يقتضيه الأمر. قلت: شاهد ذلك من الواقع ما اشتهر عن تقبيل هذا العصر الكوثري من تحريف الروايات الصحيحة والخلط بينها وبين الروايات الضعيفة والتلاعب بالأسانيد لتلك الروايات وتوثيق بعض الضعفاء وتضعيف بعض الثقات والتكليف على الناس في ذلك نصرة للمعتقد الفاسد حتى انبرأ له أحد الدين وفضحه في كل باب، وعرف وعرف زيف الرجل واحترافه وعدم الثقه بنقله، وعرف زيف الرجل واحترافه وعدم الثقه بنقله القاصي والدال والذكي والبليء، فجزى الله معلمه عن السنه وهذه خير الجزاء وسقاه من سلسبيل الجنه. ثانيهما ان في ترك روايتهم عقوبه لهم وسترا لهم عن البدع وتنفيرا للناس منهم ومن بدعهم، وبهذا يتحقق واجب النهي عن المنكر. وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: ولهذا يقبلون شهاده اهل الاحوال ويصلون خلفهم، وما ردها مالك واحمد فليس ذلك مستلزما لحسنهما، لكن المقصود انكار منكر وحجم من اظهر بدعه، فاذا كفر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك معناه من اظهار البدعه. ولهذا فرق احمد بين الداعيه للبدعه المؤمن لها وغيره، وقال: فاذا كانت داعيه منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا يلزم فساد الصلاه او اتهامه في شهادته وروايته، فهذه حجه اصحاب هذا القول.
نعم، هذا القول الثالث وهو التفريق بين رواية الداعية لبدعته وغير الداعية، وأنه ترد رواية الداعية لبدعته وتقبل رواية غير الداعية. وهذا القول أيضا هو من الأقوال القوية المشهورة عند أهل العلم، بل قد نقل الإجماع عليه وإن كان الإجماع لا يثبت، والخلاف كما تقدم مشهور بين أهل العلم. وعلى هذا أيضا طائفة من أهل العلم ومن المحققين، وأيضا ما أخذهم في هذا يرجع إلى أمرين، وهذا أيضا الكلام والتقرير أيضا مرجع إلى كلام المحققين. قيل إن هذا خشية أن تحمله الدعوة إلى بدعته إلى وضع ما يحسنها، وهذا قال به بعض أهل العلم كما نقله الخطيب عن بعض العلماء الذين تركوا رواية الدعاء من أجل هذا، وكذلك نقله ابن حجر. وهذا أيضا الشاهد لهذا من فعل الكوثري في صنيعه في الروايات والتلاعب بالأسانيد والرواة، وما حصل من الإمام المعلمي رحمه الله في بيان حال هذا الرجل وفضح خططه وتلبيسه. وقد ذكر رحمه الله أن هذا الرجل على معرفة بالأسانيد والرواة ولم يؤت من قبل جهله، ولكنه ظن أنه لم يبقى في الناس من يتمكن من فضحه حتى ظهر هذا الإمام رحمه الله ورد عليه وبينه وبين حاله. واشتهر المعلم رحمه الله بهذا الكتاب العظيم وهو التنكير، الذي هو حقيقة تنكير بذلك المبتدع الضال الذي أظهر البدعة وحاول الانتصار لها وكانت له معرفة بالحديث ولكنه ضل على علم. فكان الإمام المعلم رحمه الله قد بين هذا الرجل وفضحه وثبت بأن ما وقع في ذلك الرجل ليس عن جهل وإنما هو عن هوى، وهذا مما يدل على أن أهل الأهواء مهما بلغوا من العلم فإنهم لا يثق بهم ولا يعتد بكلامهم. وهذا الكتاب حقيقة فيه عبرة وموعظة لكل صاحب سنة أن الرجل يرتفع بكتاب، كتاب انتصر فيه الإمام المعلم للسنة وفضح الرجل، وكان الكوثري بالشهرة المعروفة عند كثير من أهل العلم حتى انخدع به كثير من العلماء وظنوا أنه محدث وكانت له مكانة، حتى أظهر المعلم كتابه وفضحه على رؤوس الأشهاد وقمعه بذلك الكتاب. وهذا دليل على أن أهل البدع يروج باطلهم على كثير من الناس حتى ينبري لهم العلماء والأئمة ويظهرون أمر السنة، وهذا من أعظم الجهاد الذي من قام به فهو من الجهاد في سبيل الله، خصوصا إذا كان في مقابل من له معرفة بذلك الفن الذي يكتب فيه. ويضعف كثير من الناس عن التنبه لتلبيس هؤلاء ولمكرهم حتى يتصدى لهؤلاء الأئمة الكبار الذين يظهرون أمر السنة. وهذا أيضا فيه شاهد لما دلت عليه النصوص من أن هذه السنة ظاهرة، وإن الله عز وجل لا يزال يجدد لهذه الأمة أمر دينها بالعلماء المجددين الذين يجددون أمر السنة. مهما ظن الناس أن العلماء قد ذهبوا وأن أهل البدع تمكنوا، فإن الله يظهر السنة على أيدي من عرف علم الله عز وجل منهم أنهم أهلا لذلك ويجري الله عز وجل على أيديهم الخير. وهذه عبرة لنا جميعا في أن نسلك مسالك هؤلاء العلماء وأن ننصر السنة وأن نتجرد في نصرة الحق، ولكن أيضا بقوة العلم وليس بالمهاترات وليس بالسب والشتم، وإنما هو بتقرير المسائل بأدلتها وبتحقيق المسائل بتجرد وعدم السقوط فيما وقع فيه كثير ممن يردون الآن يقعون في ألفاظ قد تكون حجة للخصوم علينا. فنحن نقرر المسائل ونتجرد ونترفع عن سفاسف الأمور، والعلماء إذا قرأوا مثل هذا الكلام المحقق الذي فيه تجرد وفيه إنصاف حتى المخالفين فإنهم ينصفون، حتى المخالفين الذين لهم تجرد ينصفون صاحب السنة. أما هذه المهاترات والسب والشتم والألفاظ الساقطة والكلام على النيات أحيانا، فلان ما أراد كذا وأقسم بالله أنه ما أراد كذا، والناس لا يريدون هذا الكلام، وإنما يريدون الكلام الموثق، يعني ننتقد الكلام الظاهر البين، وأما النيات أمرها إلى الله. وإن كان بعض أهل العلم، نحن لا ننكر أيضا ما جاء في كلام بعض أهل العلم من أنهم صرحوا أحيانا في بعض أهل البدع كما قالوا في ابن سبأ أنه ما أراد إلا هدم الإسلام لما ظهر منهم من الزيغ والضلال، وكذلك قال شيخ الإسلام في رؤوس بعض الرافضة والجهمية أنهم زنادقة أرادوا هدم الدين. ولكن هذا كلام المحققين العلماء قالوه في موطن هو يتنزل على ما قالوه فيه، ولم يكن هذا من عادتهم في الردود. شيخ الإسلام رحمه الله هو من العلماء الكبار الذين نصر الله بهم السنة، وكلامه رحمه الله فيه تجرد وفيه ترفع، وهذا الذي ذكره في موطن. فبعض الناس يعمم هذا الكلام، وترى في بعض كتب الردود الآن أنها طافحة بالسب والشتم والكلام الساقط الذي يمل الإنسان إذا ما قرأه حتى ولو كان محبا لصاحب الكتاب أو لمن يتكلم في سرير. فالناس لا يريدون هذا، ونفوسهم تترفع عن بعض هذا الكلام، بل إن الإنسان أحيانا لا يستطيع قراءة الكتاب لما يرى فيه من الألفاظ التي يترفع عنها، والنفوس فطرت على الترفع عن سفاسف الأمور، خصوصا أهل العلم والفضل الذين بطبعهم وبما هم عليه من الترفع عن هذه الأمور يأبون هذا، وتنفر قلوبهم من هذه الأمور، ويحبون التحقيق وكلام الكلام الموثق الذي مبناه على الدليل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، ونحن أقوياء بالسنة، ولا يستطيع المخالف مهما أوتي من يعني قوة الفصاحة والبيان أن يغلبنا على الأدلة، لأن نحن أصحاب أدلة، ولكن بشرط التجرد في طلب الحق، وكذلك أن يكون الكلام بينا واضحا، وأن نترفع عن الأمور التي لا تليق بنا. المعلمي بين الكوثري وفضحه بالأدلة البينة الواضحة، وتتبعه تتبعا عجيبا جعله يعني عبرة لكل مبتدع إذا ما سلك هذا الطريق، أن الله سيقيض له من أهل السنة من يظهر سوء مسلكه. فنحن هذا الذي نحب لأهل السنة ولإخواننا، أن نكون أقوياء بالحق وبالأدلة وبالكلام البين. وما عرف إمام من أئمة أهل السنة أظهره الله عز وجل إلا بالحجة والبيان، وأما السب والشتم فهذا يحسنه كل إنسان، وأهل البدع أقوى منا في هذا الكلام الساقط. وأهل السنة أهل ترفع وأهل مروءة، ترفعون بأنفسهم وبكتبهم أن تكون محلا للكلام الساقط الذي لا يرق بهم. ولهذا بعض الكتب التي قد يكون فيها بعض الحق فلا يحرص على اقتنائها لما فيها من تلك الألفاظ الساقطة. فهذا هو القول الثالث، وهذا هو مأخذ يعني بعض أهل العلم الذين يعني قالوا بهذا القول. نعم.
أما القول الرابع هو قبول رواية غير الداعية إلا من وراء ما يقوم بالعزة، فنقل ابن حجر عن ابن تجاري شيخ المستفيد على هذا القدر. وظاهر كلام ابن حجر نصره لهذا القول، قال بعد نقله هذا القول عن ابن تجاري وما قاله منه وما قاله منه، لأن العلة التي لها تحديد الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر القول يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعيا. ولكلام ابن حجر توجيه آخر يخالف ما ذهب إليه ابن تجاري على ما سيصل قريبا إن شاء الله.
نعم، هذا هو القول الرابع، وهو قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته. وهذا منقول عن الإمام الجوزجاني شيخ النسائي كما نقله ابن حجر. وهذا القول حقيقة هو أضعف الأقوال في هذه المسألة، وأيضا نقلته من باب التجرد وبيان الحق، وإن كان سيأتي أن هذا القول هو من أضعف الأقوال، وهو لم يعرف يعني عن أهل العلم وعن الأئمة إلا ما نقل عن الجوزجاني شيخ النسائي ونقله ابن حجر عنه. ويظهر من كلام ابن حجر يعني نصرته لهذا القول أو أنه يعني تعليله لهذا القول. وهذه الأقوال الأربعة كلها يعني في قبول رواية غير الكافر ببدعته وغير المستحل، والترجيح بين هذه الأقوال فيما سيأتي من البحث. ما أدري تريدون أن نواصل ولا ها؟ حتى تكتمل المسألة ها؟ نقرأ لو تقرأ قراءة سريعة.
الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، ترجيحه من خلال خمسة أوجه. الوجه الأول أن مدار قبول الرواية على ثقة بالصدق، وإنما ردت رواية الفاسق بالمعصية لغلبة الظن على عدم صدقه بسبب نقص التدين في نفسه. وأما المبتدع فإن الذي حمله على الابتداع إنما هو التدين في الغالب، فتنتفي عنه تهمة الكذب إن كان معظما لمحارم الله، وإن لم يكن كذلك فروايته مردودة بالفسق بالمعصية، ولا معنى للبحث بعد ذلك في رد روايته بالبدعة من حيث من عدمها فتقبل رواية المبتدع غير الداعية من هذا الوجه. وأما الداعية فردت روايته لعدم دخول الثقة بصدقه بكون دعوته إلى بدعته وخصومته فيها قد تحمله على الكذب والتزوير في سبيل نشرها. هذا مع أن إنكار المنكر واجب على كل معلم له، فلا أقل من أن ترد روايته فجرا له على غرار ما تقدم تقريره في أثناء هذا البحث من ترك الصلاة خلف الدعاة لهم البدع وشهود جلالتهم والسلام عليهم على سبيل الزجر
غيرهم عن. نعم، هذا الوجه الأول ومن أوجه الترجيح. طبعا القول الثالث هو الذي يظهر والله أعلم أنه راجح، والأقوال الأخرى خصوصا القول الأول والثاني قريبة جدا وقال بها أئمة كبار، ونحن دائما نحب يعني في أقوال أهل العلم أن نحترم الأقوال، وإذا ما جاء الترجيح أن يقال راجح ومرجوح وتحترم أقوال أهل العلم بخلاف أقوال الباطلة التي تنقل عن أهل البدع أو عن بعض أيضا من شذ ممن ينتسب إلى العلم، فأحيانا قد يقال هذا القول يعني مخالف أو باطل. وأما أقوال الأئمة فتحترم ويعرف قدرها وقدر العلماء الذين قالوا بها، ولكن الراجح في هذا والله أعلم هو القول الثالث، وترجيحه من عدة أوجه. الوجه الأول أن مدار قبول الرواية على الثقة بالصدق، وهذا هو الأصل في قبول رواية يعني الثقات الذين سلموا من المخالفة ومن الفسق، لأن الثقة حاصلة بصدقهم. والأصل في رد رواية الفاسق أن التدين عنده ضعيف، ولهذا علامة ضعف الدين هو وجود الفسق، ومن هنا ردت رواية الفاسق لهذا. ولكن المبتدع إن وقع في البدعة فإن هذا لا يستلزم نقص التدين فيه، لأن الذي حمله على البدعة هو طلب الحق، فلربما كان لديه من الدين وقوة التدين ما عند صاحب السنة من جهة يعني الإخلاص في ذلك، ولكنه أخطأ في هذا، فلم يبقى بعد ذلك مبرر في أن ترد روايته ما دام أن الثقة بصدقه حاصلة. وأما رد رواية الداعية فلأمرين: الأمر الأول أن هؤلاء لربما حملتهم الدعوة يعني لبدعتهم على أن يكذبوا، وإن كان هذا يعني يكون هو أظهر يعني في الداعية دون غيره، ومن هنا ردت رواية الداعية. والأمر الآخر وهو أن هؤلاء إن لم ترد يعني روايتهم لهذا الأمر فلا أقل من الإنكار عليهم. ونحن ذكرنا في عامة المسائل المتعلقة بالمبتدع أنه قد تترك معاملته أحيانا ليس لأنها غير جائزة، ولكن من باب الإنكار عليه كما تقدم في الصلاة وفي المحادثة وكذلك في شهود جنائزهم. نعم.
وجه الثاني أن هذا القول هو قول الكثيرين من أهل العلم كما نص على ذلك الخطيب قال: وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من هذه الأهواء، فأما الدعاة فلا يقتدي بأخبارهم. وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد أي من قبله وبعده من المفضلات أي من قبله وبعده من الأئمة وممن صرح بذلك حافظ بن كثير قال والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره بل نقل ابن حبان مع الأئمة على هذا القول كما تقدم نظرا لشرطه عند السلف.
نعم أن هذا القول هو قول الكثيرين والأكثر من أهل العلم، ولا شك أن قول عامة أهل العلم وقول المحققين منهم له مكانته، ولهذا كثير من أهل العلم يرجح بهذا المسلك، يعني إذا كان أكثر المحققين أو العلماء على شيء فإن الثقة حاصلة بقولهم أكثر من غيرهم، وهذا له مدخل في التقليد في تقليد الأئمة الذين قد يعني تشكل المسائل بعدهم، فيكون الأكثر من أهل العلم على الحق إن شاء الله فيأخذ بقولهم. نعم.
الوجه الثالث ان هذا القول هو الذي عليه العمل عند ائمه الحديث قال ابن صلاح بعد ذكر الاقوال في حكم روايه المبتدع، وهذا الاثر الثالث واعدلها واولاها، والاول العلم المباح من الشافعي عن ائمه الحديث، فان كل ما مطابقه للروايه عن المبتدع في غير الدعاء وفي الصحيحين كثير من احاديثهم بالشواهد المنصوصه الله تعالى.
نعم ايضا هذا هو الذي عليه عمل اهل الحديث، ولهذا لو قلنا بغير هذا القول لتعارض هذا مع كثير مما عليه الأئمة والذين رووا عن بعض أهل البدع، ولكن التفريق بين رواية الداعية وغير الداعية هو الذي يفسر ما نقل عن بعضهم وروي عن بعضهم وترك البعض الآخر لأنه من الدعاة، فهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث وهو الذي يتفق مع يعني ما جرى عليه عملهم في روايتهم عمن رووا عنه من أهل البدع. نعم.
الوجه الرابع أن هذا القول هو الذي رجحه كبار المحققين بهذه المسألة من علماء المتقدمين والمتأخرين كخطيب البغدادي وابن الصلاح النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الذهبي، فإن مفهوم كلامه ترجيح هذا القول في الله. ومن المتأخرين ذهب العلامة المعلمي إلى ترجيح هذا القول في تحقيقه بحكم رواية المبتدع في كتاب التنبيه.
نعم أيضا هذا هو قول المحققين من أهل العلم الذين ظهروا بعد عصور السلف ونقلوا الأقوال وسبروها ورجحوا هذا القول على غيره.
الوجه الخامس أنه ما من قول من تلك الأقوال في حكم رواية المبتدع إلا وهو معارض بما يضاهيه على القول الثالث.
نعم هذا الوجه الخامس هو رجوع إلى الأقوال الأخرى وبعض ما أخذ عليها من المعارضة وإن كانت هي أقوال أئمة، ولكن لا بد من النظر في الوجوه التي ضعفت بها هذه الأقوال. نعم.
أما القول الأول فمعارضة بقبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى أخبارهم من الفساق للتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك نص على ذلك، ومعارضة بما جرى عليه عمل المصنفين في الحديث كصاحبه الصحيحين وغيرهما من الرواية عن أهل البدع قال ابن صلاح بعد نقل الاقوال في حكم روايه المبتدع، وهذا المذهب الثالث واعدلها واولاها، الاول بعيد مباعد للشافعي عن ائمه الحديث، فان كتبه طابعه بالروايه عن المبتدع في غير الدعاء وفي الصحيحين كثير من احاديثهم في الشواهد والاصول والله اعلم. وقد ذكر السيوطي في التدريب من اخر تدخل البخاري ومسلم وحدهما من اهل البدع وما روه به من البدع فاحصيتهم فبلغوا 84 رجلا منهم 16 رموا بالارجاء وسبعة رموا بالنصر و26 رموا بالتشيع و30 رموا بالقدر وواحد رمي بقول جهل واثنان حوريان وواحد واقفي وواحد من القعدة من الخوارج.
نعم أن هذا القول أيضا قول الأول وهو أنه لا تقبل رواية المبتدع مطلقا معارض بقبول رواية الصحابة وكذلك التابعين لبعض أهل البدع وكذلك ما عليه عمل الأئمة المحققون في السنة وكبار الأئمة في الحديث الذين أخرجوا عن هؤلاء كما ذكر هذا السيوطي.
وأما القول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدع مطلقا فمعارض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق تضعيفه لكل من القولين الأول والثاني، يقول ومن عرف هذا تبين له أن رد الشهادة بالرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين، ومن عرف هذا تبين له أن رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين
فقوله ضعيف،
يعني أن مرة
نستقيم من عرف تبين له أن رد شهادة من أهل العلم.
الرد هو التوحيد. عرف هذا تبين له أن من رد شهادة الرواية
من أهل العلم. نعم يراجع يراجع.
فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة، ومن جعل المثيرين للبدعة أئمة من العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهدر ولا غرع فقوله عين.
نعم هذا كما ذكره شيخ الإسلام وهو ظاهر يعني في يعني القول الثاني وهو القول بقبول رواية المبتدع مطلقا أنه معارض يعني بما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام. فإن كما قال شيخ الإسلام ومن عرف هذا تبين له أن رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع فقوله ضعيف، أن هذا القول يعني ضعيف في رد يعني شهادة هؤلاء. ولهذا قال فإن السلف دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة، يعني من كانوا في عصور السلف دخلوا يعني في هذا الباب ببعض التأويل، فيكون هذا مما يعني يتقوى به يعني القول الثالث وتضعيف هذا القول. نعم.
وأما القول الرابع هو القول بقبول رواية المبتدع غير الداعية إلا للورع ولا يطول مذهبه، فقد لأن أول من يدرس عنه هذا القول هو ابن الزبير وهو مبتدع نفسه، إذ أنه من النواصب المنحرفين عن علي رضي الله عنه، وأنه إنما يروي بكلامه هذا بعض المسؤولين في التشيع ممن اتفق الأئمة على توفيقهم، وأنه يلزم من هذا القول أن المبتدع الصادق المهدى يقرر حديثا معروفا عند أهل السنة إلا أنه مما تتقوى به بدعته فإنه لا يقبل. قال هذا أول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الزجاني، وكان هو نفسه مبتدعا منحرفا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه متشددا بالطعن على المتشيعين، والجوزجاني فيه نصر وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر، ويظهر أنه إنما يريد بكلامه هذا إليهم، فإن المؤمنين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توفيقهم وحسن الكلام عليهم وقبول روايتهم وتخذيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع، حتى قيل لشعبة حدثنا عن ثقات أصحابي، فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. فكأن الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقا حاول أن يتخلص مما يكرهه من مرويياتهم وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت. وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المذكور في الرواية المقبول حديثه عند أهل السنة إذا رأى حديثا معروفا عند أهل السنة غير منكر عنده إلا أنه مما تقوى به بدعته فإنه لا يؤخذ وأنه متهم. فأما اختيار أن لا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مر، وأما أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيصير الظن به وبمروياته، ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عنها في نفسه لإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى، فبهذا تستقيم عبارته. أما الحافظ بن حجر ففهم منها معنى آخر. ثم إنه قال بعد ذلك سياق كلام ابن حجر ما عاد خلافه إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا أو رد ذلك الحديث وسائر روايات الراويين، وذلك للأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا، وقد قدم أن العلة للداعية هي أن تسهيل بدعته قد يحمله على تحريف الروايات ويسويها على ما يقتضيه المذهب، ومن كانت هذه الحال فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا. ومنها أن هذه العلة افترضت الداعية الرد مطلقا فكذلك هنا، بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى لأن الداعية يرد مطلقا وإن لم يرد ما يوافق بدعته وهذا قد رواه. فتبين بهذا عند التفريق بين روايات مبتدع واحد برغم ما تتقوى به بدعته منها وقبول ما عداها لا وجه له، فإما أن ترد روايته كلها مراعاة للمصلحة كما رد السلف روايات داعية للبدعة كلها، وإن لم يكن فيها ما تتقوى به بدعته أو تقبل كلها إلا معنى لربها بعد ثبوت عدالته وصدقه مع عدم الخدمة. وأما تعليق حكم قبولها بأن لا تتقوى بها بدعته وردها إن كانت مما تتقوى به بدعته فهذا الضابط ليس صحيحا، فإن المبتدع قد يروي حديثا يتقوى به بدعته في الظاهر وهو معروف عند أهل السنة، فلا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثبوته لكون ظاهره وافق هوى الراوي وبدعته. هذا مع أن الزجاجي أول من نسب له هذا القول، متفق فيما قضاه من هذا القول، لأن الحامل له على تقريره هو الهوى ورد روايات الشيعة المخالفة للهوى في قضاء أهل البيت. وأما ابن حجر فذكر المعلمي من كلامه تخريجا آخر، فلا أقل من التوقف في نسبة ذلك القول إليه إن لم نطلع بما قاله المعلمي في تمجيده بكلامه، والله تعالى أعلم. وبذلك ظهر رجحان هذا القول في حكم رواية المبتدع، وهو
القول الثالث.
وبذلك ظهر ركحان القول الثالث في حكم رواية المبتدع، وهو رد رواية المبتدع الداعية وقبول رواية من لم يكن داعية إلى بدعته، بما تقدم من الأدلة المرجحة له والمعارضات المضعفة لما عداه من الأقوال في المسألة، وبه ختام تحقيق هذه المسألة وحكم رواية المبتدع عموما. ملخص البحث أن المبتدع ترد روايته إن كان كافرا ببدعته على قول الجمهور، فقد نقل النووي الإجماع على ذلك كما تقدم تفصيله. وأما إن كان مستحقا للكذب في نصرة مذهبه فلا خلاف بين أهل العلم بأن روايته مردودة. وفي حكم قبول رواية المبتدع غير الكافر ببدعته نزاع بين أهل العلم، والراجح من أقوالهم قبول غير الداعية ورد رواية الداعية على ما تقدم. وبهذا
نعم، هذا في تضعيف القول الرابع وهو قول الجوزجاني، كما نقل الإمام المعلمي في أن الجوزجاني نفسه متهم في قوله هذا بأنه ممن رمي بالنصر، وأن الذي حمله على هذا هو إبطال رواية بعض المتشيعين لعلي في فضائل علي رضي الله عنه، وأن هذه تهمة لصاحب هذا القول أنه ما حمله على هذا الانتصار أيضا لقوله، وأنه لا يعرف عن غيره. وأما ما ذكره ابن حجر فإنه يحمل على محمل صحيح في أن مثل هؤلاء قد يحملهم على إذا كانت الرواية في نصرة لمذهبهم على ما مظنة التهمة كما قيل هذا في الداعية. والأقوى ما يرد به هذا القول هو النقض في أنه إذا كان المبتدع إذا كان يروي ما يوافق بدعته، فإذا قلنا بهذا فإننا نطرح كل ما يوافق ما عليه هؤلاء ولو كان صحيحا ثابتا. فإذا جاءت رواية المتشيع لعلي رضي الله عنه ولو كانت ثابتة أو أنها متفقة مع الأصول عندنا فإننا نتركها لكون الراوي ممن عرف بالتشيع لعلي، وهذا يعني اطراح الكثير من الروايات التي يقطع أهل السنة بأن معانيها صحيحة وهي موافقة للحق. ثم لو قيل بهذا لا ورد الطعن أيضا على كثير من أهل العلم الذين يكون لهم خلاف، وقد يصل الأمر إلى رميهم أحيانا بالبدعة أو بقول مخالف، فهذا غير مستقيم. والصحيح أنه إما أن نقبل رواية هذا الراوي وإما أن نطرح جميع الروايات، أما أن تقبل بعض الروايات وتترك بعض الروايات الأخرى ويفرق بين الرواية ورواية وينظر فيها في موافقتها لما هو عليه من عدمها، فهذا التفريق غير صحيح ولا يستقيم، وقد يكون هذا أيضا من التفريق الذي يعني لا يحمل عليه التحقيق، وإنما هو النظر أحيانا في أن هذه الرواية هل هي موافقة لما هو عليه أو لا، وهذا يحتاج أيضا إلى تتبع وإلى معرفة أيضا يعني ما يعني تتعلق بهذه الروايات من يعني فهم ولو كان بعيدا أن فيه انتصار لمذهبهم، فترد الرواية بهذه الطريقة التي لا ترجع إلى التحقيق. وبهذا يتبين أن أقوى الأقوال في هذه المسألة هي الأقوال الثلاثة الأول، وأن أرجحها والله أعلم هو القول الثالث لما تقدم من التعليل وما ذكره أهل العلم. وبهذا ينتهي بحث هذه المسألة، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. تؤجل الأسئلة إلى الدرس القادم، وأود التنبيه إلى أن درس غدا إن شاء الله سنؤجله أيضا لارتباطي بمحاضرة في ينبع، وأرجو المعذرة لأن الموعد قديم، وما تذكرت يعني الموعد إلا بعد يعني أن مضى الدرس السابق، لكن الإخوة الذين حضروا ينبهون من غاب ممن يحضر الدرس في رياض الصالحين ويعتذر لهم، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.